الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويحدثون أن له وجها وسمعا وبصرا. سبق الكلام على صفة الوجه لله تعالى، والكلام الآن على صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وهاتان صفتان مشهورتان معلومتان لله عز وجل، فالله عز وجل له السمع والبصر على الحقيقة اللائقة به سبحانه وتعالى، فسمعه على ما يليق به من غير تمثيل، وبصره على ما يليق به من غير تمثيل. وما أشهر الأدلة وما أكثرها التي تدل على هاتين الصفتين كالآيات الكثيرة في أن الله تعالى سميع بصير، أو أنه هو السميع البصير، فهذا فيه إثبات اسمين لله عز وجل وهما السميع والبصير، وفيهما إثبات الصفتين السمع والبصر. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومن السنة ما أخرجه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. والسميع هو الذي وسع سمعه الأصوات، السميع هو الذي وسع سمعه الأصوات. ومن مظاهر الكمال لله تعالى في هذه الصفة أنه تبارك وتعالى يسمع كل الأصوات مهما دقت وخفتت، ويسمع الأصوات كلها وإن تداخل بعضها في بعض، وإن اختلفت لغاتها ولهجاتها. فلو أن الناس كلهم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل أو خاطبوه، فإن الله تعالى يسمع أصواتهم جميعا ويميزها، لا يختلط عليه منها شيء. والسمع يأتي في النصوص الشرعية أيضا بمعنى الإجابة، يأتي السمع أيضا بمعنى الإجابة، كما في قولك: سمع الله لمن حمده في الصلاة. فالسمع هنا بمعنى الإجابة، هذا قدر زائد على مجرد سماع الصوت، على مجرد إدراك الصوت. وأما البصير فهو الذي يرى جميع المبصرات، البصير هو الذي يرى جميع المبصرات، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى مهما دق وصغر ومهما اختلط بغيره، فإنه سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يشتبه عليه شيء جل في علاه، ولا يخفى عليه شيء. والبصر أيضا يأتي بمعنى زائد على مجرد الرؤية، وهو الإكرام، يأتي أيضا بمعنى الإكرام، بمعنى نظر الإكرام، رؤية الإكرام. ومنه قوله تعالى: ولا ينظر إليهم، في ذكر العصاة المخالفين الكفار، لا ينظر إليهم. هكذا جاء في القرآن وفي السنة مثل ذلك أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. فليس المراد أنه تبارك وتعالى لا يراهم أصلا، وإنما المراد أنه لا ينظر إليهم نظر إكرام، لا ينظر إليهم نظر إكرام، لأنهم أصحاب معصية أو كفر أو نحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلما وقدرة. يأتي الكلام عليهما في القدر إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله: وقوة. هذا أيضا من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة، فمن أسمائه تعالى القوي، ومن صفاته القوة. يقول تعالى: إن ربك هو القوي العزيز. ويقول عز وجل: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ويقول تعالى: إن الله قوي عزيز. هكذا جاء ذكر الاسم لله عز وجل القوي. والصفة في قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكذلك في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي السنة ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر دعاء من أدعية السجود، وهو: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. والقوة معناها ظاهر، القوة هي الشدة البأس ضد الضعف، القوة ضد الضعف. فالله تعالى يتصف بالقوة على المعنى اللائق به عز وجل من غير تمثيل. يقول المؤلف رحمه الله: وكلاما. هذه صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي الكلام. وهذه صفة جليلة أكثر أهل السنة فيها المقال، وخصوصا من بعد المحنة التي وقعت فيها وفي مسألة القرآن. والكلام هنا على صفة الكلام في نفسها، وأما مسألة القرآن فيأتي الكلام عليها خاصة إن شاء الله تعالى. من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة الكلام. من الأدلة عليها في القرآن قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك الآيات التي فيها ذكر القول: قال الله كذا، أن الله قال كذا، أو يقول كذا، أو سيقول كذا، وما أكثر هذا في القرآن. وكذلك الآيات التي فيها النداء، أن الله تعالى نادى موسى، أو ينادي يوم القيامة، ينادي المشركين، ينادي الكفار، ما أكثر هذا في القرآن أيضا. وموطن الدلالة أن القول والنداء كلام. صحيح، القول كلام والنداء بكلام، لا بد من هذا. وأما من السنة فمن الأدلة منها من السنة حديث افتجار آدم وموسى عليهما السلام، أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. موطن الشاهد منه في قول آدم لموسى عليهما السلام: وكلمك الله، أو كما جاء، يعني ذكر له أن الله عز وجل كلمه وأنه اصطفاه بذلك. وفي الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وعند أبي داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في الموقف، يعني في موسم الحج، فيقول: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ومن ذلك أيضا أحاديث القول، الأحاديث التي فيها أن الله قال كذا أو سيقول كذا أو يقول كذا، نفس دلالة أيضا كما في الآيات التي فيها ذكر القول. فبهذه الأدلة يثبت الكلام صفة لله عز وجل، فالله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه من غير تمثيل. ومن اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام أيضا أن الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، سبق معنا هذا التقسيم، فالكلام من الصفات الذاتية الفعلية، هو من الصفات الذاتية بمعنى أن الله تعالى لم يزل متكلما، لم يزل متصفا بهذه الصفة، وهو من الصفات الفعلية بمعنى أن الله يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. وللعلماء عبارة أخرى مشهورة يعبرون بها عن هذا المعنى، يقولون الكلام أزلي النوع حادث الأفراد، الكلام أزلي النوع حادث الأفراد. أزلي النوع يعني الكلام في نفسه كصفة أزلي لم يزل الله متكلما. الأفراد يعني أفراد الكلام، آحاد الكلام، هذه حادثة بمعنى متجددة، متجددة، ليس الحدوث هنا الخلق وإنما هو التجدد، بمعنى أن الله عز وجل يجدد كلامه عز وجل، يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. وهذا هو الذي عبر عنه قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فمحدث هنا بمعنى ماذا؟ متجدد، شيئا بعد شيء. وكذلك في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فكلمات الله عز وجل متجددة لا نفاد لها. فهذا هو معنى قولهم الكلام صفة ذاتية فعلية، أو قولهم الكلام أزلي النوع حادث الأفراد. من اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام أيضا أن الكلام يكون بحرف وصوت، كلام الله عز وجل بحرف وصوت، وهذا تأكيد لما ذكرناه من أن الكلام على الحقيقة، فكلام الله تعالى كلام حقيقي، ومعنى أنه كلام حقيقي أنه بحرف وصوت، وهكذا جاء في الكتاب والسنة أيضا في ذكر الآيات التي فيها النداء، يقول الله تعالى مثلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء لا يكون إلا بماذا؟ بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، وموسى عليه السلام ما استمع إلا لصوت. كذلك الآيات التي فيها الاستماع كما في قوله تعالى فاستمع لما يوحى، فالاستماع لا يكون إلا لصوت. كذلك الآيات التي فيها التقريب والمناجاة كما في قوله تعالى وقربناه نجيا، الآيات التي فيها المناجاة، فإن المناجاة لا تكون إلا بصوت. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة، يناديه أن يخرج من ذريته بعثا إلى النار، ففي الحديث قال فينادى بصوت، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وأما الأدلة على إثبات الحروف فالقرآن، القرآن نفسه عبارة عن حروف، صحيح؟ وانتبه مثلا للأحرف المقطعة في أوائل بعض السور، فهذا من الكلام، هذا من كلام الله عز وجل، سيأتي أن القرآن كلام الله. فالكلام القرآن هنا عبارة عن حروف، فهذا دليل على أن الكلام يكون بحروف. وفي السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، الصواب فيه الوقف لكنه في حكم الرفع، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا دليل على أن القرآن يتكون من حروف، والقرآن كلام الله، إذن كلام الله متكون من حروف. فخلاصة القول إذن أن صفة الكلام من الصفات الثابتة لله عز وجل على الحقيقة من غير تأويل ولا تمثيل، وأن كلام الله تعالى ذاتي فعلي، لم يزل الله متكلما وهو يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، وأن الكلام يكون بحرف وصوت من غير تمثيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. صفة العزة هذا في نفس القطعة يعني، ولا ستأتي بعد ذلك؟ وقوة وعزة وكلاما، لعلها سقطت. طيب، خير إن شاء الله. طيب، على ما جاء في هذه النسخة ولعلها سقطت من عندي، ذكر صفة العزة لله سبحانه وتعالى قبل الكلام، قبل صفة الكلام، ذكر صفة العزة لله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، كما في الآيات التي فيها ذكر اسم الله العزيز، وما أكثر هذا في القرآن. فالعزيز هو الذي له العزة، العزيز هو المتصف بالعزة. وجاء ذكر العزة في قوله سبحانه وتعالى: فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. فهذه أيضا من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. والعزة تأتي بمعان متعددة، منها الشدة، فالعزيز هو الشديد الذي لا يقهر ولا يغلب. وتأتي العزة أيضا بمعنى التفرد، الشيء العزيز هو الشيء النادر، الفرد الذي ليس له مثيل. فهذا المعنى في حق الله عز وجل هو نفي التمثيل، أن الله سبحانه وتعالى متفرد فرد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. فهذا المعنى هو نفي التمثيل عن الله عز وجل، وإثبات رفعة شأن الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من معاني العزيز كذلك، العزيز هو رفيع الشأن عالي القدر. كل هذا من معاني العزة التي تثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، يعني أهل السنة يثبتون هذه الصفات لله عز وجل على حقيقتها من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. وأما أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم فإنهم يعطلون أو يحرفون، وقد سبق الكلام على مذاهبهم. فأهل السنة يتجنبون هذا ويثبتون الصفات ويتلقونها بالقبول والتسليم. ولهذا قال: ولكن كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد. والأيد هنا بمعنى القوة، الأيد هنا بمعنى القوة. فالآية مذكورة للتدليل على صفة القوة لله سبحانه وتعالى، وهذا كقوله عز وجل: داود ذا الأيد، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. المراد بالأيد هنا القوة والشدة. قال رحمه الله: وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الآية أيضا، في هذه الآية ذكر اسم من أسماء الله عز وجل وهو الرزاق، وهذا أيضا من الأسماء المشهورة الثابتة في الكتاب والسنة. والرزق بمعنى العطاء، الرزق بمعنى العطاء، فالله عز وجل يرزق عباده أن يعطيهم، يعطيهم من نعمه الكثيرة الواسعة. وذكر اسم آخر وهو المتين، والمتانة في أصلها هي الصلابة، وتأتي أيضا بمعنى الامتداد. الشيء المتين هو الشيء الصلب، وهو الشيء الممتد. فهذا المعنى في حق الله عز وجل معناه أن الله هو الشديد في قوته، الواسع في ملكه وعظمته، الشديد في قوته، الواسع في ملكه وعظمته. قال رحمه الله: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. يعني كأنه ذكر الأسماء، كأنه ذكر أسماء الله عز وجل التي وردت في هذه الآيات، وهو الآن يذكر الصفات. فهو يثبت الأسماء والصفات، يثبت الأسماء والصفات، حتى يتخلص من قول المعتزلة وغيرهم الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، أو يتعرضون لها بالتعطيل أو التحريف. فهو رحمه الله يتخلص من هذا كله. يقول: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هنا صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي صفة العينين، وهي من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة أيضا، كما في الآيتين: ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وكما في قوله تعالى أيضا: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومن السنة ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إنه أي المسيح الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فالأعور واضح، واضح معناه، وهذا لا يكون إلا إذا كان له عينان. الأعور لابد له من عينين، فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى له عينان من غير عور جل في علاه. فالله عز وجل لا يتصف بالنقص ولا العين، فعين الله سبحانه وتعالى لا نقص فيهما ولا عيب، ليس فيهما عور ولا غير ذلك من العيوب. واعتقاد أهل السنة في صفة العينين أن الله عز وجل له عينان اثنتان تحديدا، فلا يقال عين واحدة ولا أكثر من عينين، بل هما عينان اثنتان لا غير. والعمدة عندهم في الحديث السابق: إن ربكم ليس بأعور، لأن الأعور هو الذي له عينان من غير زيادة ولا نقص. فهذا هو الدليل عند أهل السنة، وهذا إجماع عندهم، هذا اتفاق عند أهل السنة على أن الله تعالى له عينان اثنتان لا زيادة ولا نقص. وأما الآيات التي فيها ذكر الإفراد وذكر الجمع فكما سبق معنا في صفة اليدين تماما، يعني مثلا في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، العين هنا جاءت بالإفراد، وكما في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، جاءت هنا بالجمع. فكما سبق في صفة اليدين المفرد المضاف للعموم، والجمع للتعظيم. فالآية التي فيها ولتصنع على عيني هذا مفرد مضاف يفيد العموم، يعني يشمل العينين، والآية التي فيها ذكر الجمع وما يشبهها هذا محمول على التعظيم. وأما أهل البدع فإنهم يتأولون هذه الصفة منهم من يرجعها إلى البصر عموما، يعني هم يثبتون البصر لله سبحانه وتعالى، والكلام هنا على الأشاعرة تحديدا، يثبتون البصر لله عز وجل. فمنهم من يرجع العينين إلى البصر، لا يثبت عينين زائدتين على مجرد البصر، يعني هو عنده بصر فقط لكن لا يثبت لله عينين حقيقيتين. ومنهم من يقول المراد الإنعام، المراد الحفظ، الرعاية، هذا كله من تأويلاتهم. والرد عليهم كما سبق في الوجوه السابقة تماما، الوجوه التي مضت معنا من قبل نفس الوجوه هي هي. الوجه الأول أنه خلاف الظاهر من غير دليل، إن قالوا الدليل نفي التمثيل قلنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف، والإجماع منقول وثابت، وكلام الأئمة معروف أنهم يثبتون العينين لله تعالى، لم يتأولهما أحد. الوجه الثالث أن تأويلهم يتعذر في الحديث، إن ربكم ليس بأعور، كيف نحمل هذا على الإنعام أو الحفظ أو كذا أو كذا، هذا لا يمكن حمله إلا على إثبات عينين حقيقيتين لله تعالى. الوجه الرابع أن هذا التأويل على التسليم به لا يقال إلا في من له عينان على الحقيقة، فعاد الأمر حجة عليكم، لا بد من إثبات عينين حقيقيتين لله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نقف هنا.